إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بالصبر والتقوى يتنزل التأييد والنصر، وبالصبر والتقوى تتنزل الملائكة من السماء، وبالصبر والتقوى يرتفع المرء إلى درجة المحسنين، وبالصبر والتقوى يكف الله عداوة الظالمين وكيد الكافرين ويرده في نحورهم. فالجهاد مبدأه ومنتهاه، أصله وفرعه، منبته وثمرته، جذوره وفروعه قائمة على الصبر. والصبر في القرآن الكريم ذكر كما قال الإمام أحمد في أكثر من 90 موضعا. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وكما أنه لا جسد بلا رأس فلا إيمان بلا صبر، بل إن الجنة قائمة على الصبر وجزاء للصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وذكر الصبر في القرآن الكريم على أنواع كثيرة، قد تصل 16 نوعا في القرآن الكريم، ويترتب على كل نوع جزاء معين. فالله عز وجل أولا أمرنا بالصبر، لأن الصبر واجب باتفاق العلماء. واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهانا عن ضده، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والثناء على أهله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ووجبت محبة الله للصابرين، والله يحب الصابرين، ومعيته كذلك، والله مع الصابرين، وهو خير لمن جعله له مسلكا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وخير الجزاء يترتب على الصبر، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بل يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد ورد في الصحيح أنه يؤتى بالصابرين يوم القيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الثواب صبا. فيتمنى أهل العافية في الدنيا لو كانت أجسادهم تقرب بالمقاريب مما يرون من العافية لأهل الصبر. والبشرى لأهل الصبر، وبشر الصابرين. والنصر لأهل الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وصاحب الصبر ذو حظ عظيم من الله به عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنما كذلك ينتفع بآيات الله عز وجل وبالمواعظ من قدره سبحانه الصابرون. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والجنة مترتبة على الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والباء سببية هنا، أي بسبب صبركم. والصبر هو طريق الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا الآية الكريمة: لأن سبب المفاسد في الدنيا الشبهات والشهوات، والشبهات لا تزال إلا باليقين، والشهوات لا تزال إلا بالصبر. فبالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر بالله أن تعلم أن الله عز وجل هو مصبرك، وأنه إن لم يصبرك الله فلا صبر لك، فمن الله الصبر وإليه يرجع الأمر. والصبر لله أي الصبر ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فأن تصبر وعيونك معلقة بالملأ الأعلى تنتظر الثواب من رب العالمين والأجر من أحسن الخالقين. والصبر مع الله الدوران مع الأمور الشرعية حيث كان، أن تبتعد عن المناهي وأن تصبر على الطاعات، وأن تكون حيث يحب الله أن يراك تكون، وأن تبتعد عن المكان الذي لا يحب الله أن يراك فيه. والجهاد قائم على الرباط، والرباط قائم على الصبر، ولا يمكن أن يكون رباط جهاد بلا رباط، ولا يمكن أن يكون رباط بلا صبر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما فسرها بعض المفسرين: اصبروا على اللقاء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. والرباط كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه أصل الجهاد وفرعه. والذين يظنون أن الجهاد حضور معركة وإطلاق عيارات نارية ثم يعود في دنياه ينشغل بها، ليس هذا هو الجهاد، بل الجهاد رباط طويل ثم حضور معارك تتخلل هذا الزمن الطويل الذي تتجرع فيه النفس مرارة الوحشة عن الفلان، ومرارة البعد عن الأهل والجيران. فقد ترابط عاما كاملا ولا تحضر معركة واحدة، وهذا كله في ميزانك. والمستعجلون لا يجاهدون. إن أهل الدنيا الذين نتهمهم بالانحراف وغير ذلك، وقد يكون عندهم مثل هذا، منظمة التحرير مثلا بدأت هذه بنماذج ضاق الصبر عن قبرها، عجز الصبر عن قبرها. حكمة من المهندسين والمعلمين في الكويت والجزيرة العربية تركوا وظائفهم وجاءوا إلى الشام، وكانوا حسنة قليلة، عسكرت في الهام فوق دمشق كانت تتلقى تدريبها، وكانوا يجرون العملية، يأخذ أحدهم لغما ضد سيارة أو فرد من الأفراد يخبئه تحت ثيابه أو في سلة أو حقيبة في طعامه وشرابه، يقطع به سوريا ويصل الضفة الشرقية من الأردن. هذا قبل 67. ثم يخترق الضفة الشرقية وكله عيون أن تلتقطه رجالات المخابرات التي كانت ترتجف من أي عملية في داخل الأرض المحتلة سنة 48، وتبرر ذلك وتعلله أننا لسنا على استعداد أن نواجه إسرائيل، وإسرائيل الآن بهذه العمليات يوغر صدرها ويؤلب جمعها وتعد عدتها للانقضاض علينا. فيقطع الضفة الشرقية ويخترق نهر الأردن، ثم يدخل الضفة الغربية وهو يترقب ترقبا أكثر من ترقب موسى عليه السلام، خائفا يترقب حذرا من أي عين تراه، ينام في النهار ويمشي في الليل. ثم يقطع الضفة الغربية من الجزء المتبقي من فلسطين حتى يصل إلى يافا أو إلى حيفا أو إلى تل أبيب، ثم إذا تسنت له فرصة يضع هذا اللغم ثم يعود إلى الشام كما حضر. هذه الفئة الصابرة بصبرها ولو على الدنيا، ولو على أمل أن تخلص تربة بلادها، هذا الصبر هو الذي جمع الجموع فيما بعد، والذي جعل الناس يتسالفون حولهم، وجعل الجيل يتبعهم لا يدري أين يسير. إنما اسم فلسطين وصفر الحفلة الأولى هو الذي جمع هذه الجموع وكون هذه المنظمات، وصاروا وأحيانا حتى وراء النصارى أمثال جورج حبش ونائب حواتم. فالمسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا لا بد أن يتعلموا من أهل الدنيا، إن حسبناهم أهل الدنيا. ونحن نحسب أن الفئة الأولى كان فيها الصالحون المخلصون المحتسبون الذين يريدون أن يحيوا الفريضة الغائبة عن الأمة، يحيوا فريضة الجهاد التي أصبحت عبارة عن تأويلات منسوخة في أذهان القاعدين عن الحركة بدين الله عز وجل. أصبح الجهاد خطبة تقال من فوق منبر أو ورقة تكتب من فوق كرسي، والفواكه من كل ناحية والمشروبات والمرطبات تتخلل كل جملة من جمل الجهاد التي تكتب، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أريكته شبعان على أريكته وكأني أنظر إليه يمد ذراعه أحيانا متتائبا ويمد رجله متكاتلا ويطلب المشروبات التي تذيب الرز واللحم التي انتفخ بها بطنه والتي امتلأ بها كرسه. فيا أيها الإخوة، أقول لكم إن الذين يريدون أن يجاهدوا بحيث عند وصولهم يجب أن تكون روسيا في أرض المعركة والطائرة تضرب والمدفعية تقصف، وهو يأتي ويشاهد ويحضر ويطلق رصاصات يشبع بها رغبته ويطفئ بها عطشه لرؤية المعركة. هذا ليس هو الجهاد، هذا قمة وثمرة تأتي بعد صبر طويل ومكوث مديد في أرض المعركة، انتظار لكيد الأعداء واصطبار لسرورهم، ومكوث يستمر أشهر متتالية. لقد من الله علينا فترة في فلسطين، كنت أمكث 16 ولا أطلق طلقة واحدة، منعزلا في مغارة في رأس جبل عن الناس، مع حفنة قليلة ننتظر أمرا كل 16 أو سنة حتى نقطع نهر الأردن ونطلق على اليهود أو يطلقون علينا. إن الجهاد الأفغاني جهاد دسم زاخر بالمعارك، وبعض الإخوة يريدون الجهاد فقط أن يطلق الرصاص ثم يعود فيجلسون تحت أثير المكيفات ويتقلبون بين أنواع النعيم وأعطاف الترف. ليس هذا هو الجهاد. الجهاد لا أن تذهب إلى ننجرهار فإن لم تجد الروس ترجع إلى خص، فإن لم تجد الروس تتوجه إلى جادي، فإن لم تجد في جادي تذهب إلى كمكني. كمن يضيع وقته ذاهبا آيبا يحمل كتبا ليدرس فيها ولا يدخل المدرسة ولا يرى معلما. لا بد لك من الصبر، لا بد من الرباط، لا بد من أن تحبس النفس على المكاره، أن تعيش بين الأفغان مستوحشا لغرابة اللغة، متضايقا لاختلاف الطعام، متألما لاختلاف المناخ، لست منشرح الصدر بسبب اختلاف التضاريس. لا بد أن تتجرع هذا، وإن لم تتجرع الآلام هذه لن يفتح الله عليك بالنصر، لأن النصر مع الصبر. واعلم أن الفرج مع الفرج، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. كم كانوا يمكثون القدماء والمحدثون على أبواب رام هرمز 17، وابن عمر رضي الله عنه يقصر الصلاة وهم محاصرون قلعة من القلاع، وهذا الصحابي الآخر على في أرمينيا 13 شهرا والثلوج تعترضهم وهم ينتظرون الفتح. فلا تظن، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. والرباط أصعب على النفس من القتال، والجهاد هو القتال. فلا بد أن يسبق الجهاد هجرة ورباط، ثم يتبعها القتال وهو القمة العظمى وذروة السنان. لا بد من هجرة الأهل والخلان والأصدقاء والجيران أبناء الرحاب ستترك أبناء مسجدك، ستهجر أهل مدرستك، ستفارق أبناء جامعتك. لا بد أن تتجرأ هذا وأنت تفارق. ومنذ أن وضعت رجلك في الركاب فأنت في سبيل الله، وإن مت فأنت شهيد. من وقف صحيح، من وضع رجله في الركاب فاصلة فوقفته دابته، أي سقطت الطائرة به، أو انقلبت السيارة، أو سقطت الدابة، أو أسقطته دابته فمات، أو لدغته هامة أي أطعى أو عقرب فمات، أو مات بأي حد مات فهو شهيد. والحديث صحيح. والحديث الآخر، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والحديث أخرجه، هذا أخرجه مسلم. كان التابعون والصحابة في سفر فمات أحدهم واستشهد أحدهم، فوقف فجلة فضالة بن عبيد وهو من خيار التابعين فوق قبر الميت، فقالوا أتجلس فوق قبر الميت وتترك قبر الشهيد؟ قال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا تكفل الله لي بالرزق الحسن، وتكفل الله لي أن يدخلني مدخلا أرضاه، فلا أبالي أمن هذه الحفرة بعد أم من هذه الحفرة بعد. والنفوس لا تستطيع الصبر طويلا إلا الأبدان. ولقد قدرت الشعائر والعبادات ومارستها جميعا فما وجدت أصعب من الرباط، ما وجدت عبادة أثقل على النفس من الرباط، خاصة إذا طال الزمان وامتد الوقت وتفرق الناس وبقيت وحدك مع فئة قليلة حولك، ويزداد الآلام وتزداد مرارة المعاناة كلما وجدت الغثاء في الطريق. فإذا وجدت مجموعات بها بعض خلل أو بعض انحراف أو بعض تهاون في السنن أو عندهم بدع حولك كحمل حرز والحروج، نعود فنذكر ونؤكد أنه لم يكفر أحد من العلماء حاملا، لم يكفر أحد من العلماء حاملا، بل إذا كانت الحروج بالكتاب والسنة فجمهور العلماء على جوازها، وبعضهم كرهها وبعضهم يكرهها تحريما، ونحن ممن يكرهها ويحاول أن يزيلها بالتي هي أحسن وبالدعوة إلى الله بالحكمة. قد ترى الغثاء، وقد ترى التهاون، وقد ترى شئتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وخاصة في هذه الظروف التي يتعين فيها على الناس أن ينصروا جميعا لإنقاذ البلدان الإسلامية من براثن الكفر ومقالب الشرك. واتفق العلماء جميعا في مثل هذا الحال أنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث يخرج الرجل الولد دون أجل والده، والعبد دون أجل سيده، والمرأة دون أجل زوجها، والمدين دون أجل دائنه. فإن لم يكف أهل البلد أو قصروا أو تكاسلوا أو لم يقدروا على إخراج العدو، فيتوسع فرض العين على من يليهم. فإن فعلوا كذلك، قصروا أو تكاسلوا، فعلى من يليهم. وهكذا يتوسع فرض العين على شكل دوائر حتى يعم فرض العين الأرض كلها. وكل من لم يشارك في القتال بنفسه أو بجهوده وبماله فإنه يلقى الله آثما عاصيا، يلقى الله آثما عاصيا. وأنا أقول لكم إن الذين يقولون إن الأفغان أعدادهم كافية ويحتاجون إلى المال، هؤلاء لم يعيشوا طبيعة المعركة ولم يختلطوا الاختلاط الحقيقي بأبناء المعركة، ولم يصطلوا بنارها، ولم يتقلبوا على لظاها. لقد قدم الأفغان ما يكفيه واعتصروا كما اعتصرت الليمونة تحت المضرب، لم يبق فيهم قطرة من ندى أو شيء من الحيوية إلا عصرتها الأحداث وطحنتها المحن وأذهبتها ودكتها البأساء تحت خيلها ورجلها. إن الأفغان الآن بحاجة إلى رجال أكثر مما هم بحاجة إلى مال، بحاجة إلى رجال يواسون جراحهم لا أن يضيفوا إلى جراحاتهم جرحا جديدا، أن يدهدهوا ويهدهدوا على أكتافهم حتى تبرأ الجراح أو تخف آلامها، لا أن ننهال عليهم باللوم والتعنيد والتبكيت وننظر إليهم من علم كأننا السادة وهم العبيد. فإذا دفعنا إليهم درهما من جيوبنا فكأننا كأن السيد يعطي عبده لقمة خبز أو كسرة أو حتنة من الطحين. لا، إن هؤلاء هم السادة وهم القادة وهم ونحن يجب أن ننظر إليهم نظرة الجندي إلى قائده، ونظرة الأخ إلى أخيه الكبير، ونظرة الأب واحترامه إلى أبيه. هذا وضع الأفغان الذين أعز الله بهم الإسلام ورفع بهم كل مسلم في الأرض أنفه عاليا وجبهته مشمخرة تناصح السحاب، وعاد كل مسلم يشعر من أعماقه أن المسلم أعز إنسان على هذه الأرض. وتحطمت أساطير القوى العظمى والدول الكبرى والسوبر باور وغير ذلك، لقد تحطمت هذه الأساطير تحت أقدام الحفاة العراة فوق ذرة الهندوكوش وعلى سهول وعلى سفوح جبال سليمان. ولذلك يا أيها الإخوة، لا بد لهم من أناس يعيشون جراحاتهم ويتألمون لآلامهم، لا أن نغمد سيوفنا في أعماقهم ونحن نريد أن نكحلهم فنعميهم، أو نريد أن نداوي عيونهم فنعولهم. يكفيهم الجراح، يكفيهم الألم البراع، يكفيهم ما يعانون، ف فكل بيت في افغانستان او في بيشاور من المهاجرين والمجاهدين ادخله تجده مأتما وميتما، ما من بيت الا وفيه مشوه ومقطوع ومعوق وعرملة وشهداء، ولا اظنك تجد بيتا بالبيوت الافغان يخلو من مصيبة من هذه المصائب. يقول لي احدهم، احد الاخوة الذين ذهبوا الى دنشير واخذوا بايديهم مساعدات وهو يسمعني، يقول لي ذهبت انا واحد الاخوة الى احمد شاه مسعود، ومنذ الجلسة الاولى مع الاسد الذي اذل الله على يديه روسيا، اسد دنشير بل قائد بل اعظم قائد في داخل افغانستان، كانت الكلمات الاولى من الشاب العربي الذي يحمل زكاة اموال المسلمين يقول له اين الفرنسيون الذين عندك؟ قال ان شاء الله سترى في كل قاعدة مجموعة من النساء والرجال الفرنسيين والانجليز والايطاليين. ثم تنهد احمد شاه مسعود قائلا يا اخواننا انتم تأتوننا لتزيدوا جراحنا، ام تأتونا لتواسوا جراحنا؟ سترى ان رأيت طيلة بقاء فرنسيا او غربيا الا صحفيا قد يدخل ويخرج فانت تراجعني بهذا. قال لي الاخ وقد مكث عدة اشهر وهو مع احمد شاه، قال ما رأيت رجلا غربيا او امرأة غربية، واما الاخ الذي عاتبه على وجود الفرنسيين فلا زال معه حتى الان منذ عام ونيف. فيا ايها الاخوة احسنوا الظن باولئك واعتبروا لهم من الايمان ما هو كايمانك، وافترضه مسلما كاسلامك، دع عنك صبره الطويل، دع عنك اياما يعلن فيها احمد شاه من شاء منكم ان يواصل معي المسيرة فعليه ان يوطن نفسه، ان يأكل حبة من البطاطا كل 24 ساعة. دع عنك اياما يوما يأمر فيه اهله وذويه وكل النساء والاطفال ان يغادروا الوادي، يهجروا ومواطنهم ويهاجروا في اليوم هذا فور الامر 80,000 كل نساء دنشير واطفالها يتمزقون ويتوزعون على كل انحاء افغانستان ويصل قسم منهم الى بيشاور. دع عنك اياما لا يتنقل فيها المتنقل خطوات الا وهو يتوقع الموت في كل خطوة ويرتقب المنون في كل لحظة. دع عنك هذا كله وافرضه مسلما كاسلامك ومؤمنا كايمانك ومعتدلا كاعتدالك وصابرا كصبرك، فلا تغمد فوق الانصال نصلا، ولكن لسان حالهم يقول وهم يرون هذه المصائب من كل ناحية ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وقيل الصبر لله غناء وبالله تعالى بقاء وفي الله بلاء ومع الله وفاء وعن الله جفاء، والصبر على الطلب عنوان الظفر، والصبر في المحن عنوان الفرج. وإذا أردت الصبر فلا بد أن تضع نصب عينيك عوامل أربع. تنظر إلى الجزاء الذي ينتظرك والثواب الذي ستتلقاه، والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله بها عن خطاياه حتى السوف يشاكها. والحديث في الصحيحين وفي الصحيح كذلك: ما يزال البلاء في المرء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض بلا خطيئة. وأظن أن كثيرا من هؤلاء لم يبق الصبر فوق أجسامهم خطايا. يقول لي أحد الجالسين بينكم: كنت متوجها إلى بدخشان واستمرت مسيرتنا 31 ليلة يوما، مررنا بكرة الشيعة وهم يمنعون عنا الطعام والشراب حتى ثمن البيض عندهم 100 ربية أفغانية، وثمنها في بقية أفغانستان 3 ربيات أو 4. قال: كان الثلج قرابة مترين، وسرنا 7 أيام كل يوم نسير 16 ساعة، وتجمدت أصابعي، ولشدة الآلام تمنيت لو سقطت أصابعي حتى أتخلص من الآلام التي تكاد تفتت قلبي. فأنت يا أخي الكريم، كنت أقول لأحد الأطباء الذين ذهبوا إلى مزار شريف: يوم في مزار شريف خير من الدنيا وما عليها، خير من بيساور وبابي وما بينهما. فكان يقول لي: بل يوم على الطريق خير من هذا كله، بل خير من الدنيا وما عليه، لأنه ذاق المرارة وتجرع الغصص وعرف طعم المعاناة، تذوق الآلام وأحسها ودفع بها ثمنها أعصابا، وسهر ليالي وخمرخ وبطن نؤم وبطن خامس دفعها آلاما يتمنى بها الموت. تمنيتها لما كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، لشدة الآلام ولزيادة ضغط الغصص على الأعصاب والنفس. مصائب لو صبت كما قالوا، ولسان حال الأفغانيين كذلك: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا أو عدن لياليا. أياما تترك الولدان شيبا، أياما لا يعرف مرارتها ولا ذخرها وعظمها إلا من عاناها وتجرع آلامها وذاق غصصها. فيا أيها الإخوة، تذكر الثواب من الله عز وجل يصبرك على الطريق، ثم قرب الفرج كذلك يصبرك على الطريق، ثم قرب الفرج لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بذكرك نور تستضيء به عند القدوم وفي أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. فالآمال الأمل بالله، الأمل بالله أن يفرج. كلما اشتد الظلام اقترب الفجر، هذه تدفع الإنسان على الطريق. ثم النظر إلى اليد التي تنزل هذا البلاء، وأنها يد العزيز الحكيم اللطيف الخبير. يقول مطرف بن عبد الله الشخير: دخلت على عمران بن الحصين وقد استطلق بطنه وثقب له السرير، فاستعبرت فبكيت. قال عمران: ما يبكيك يا مطرف؟ قال: ابكي لحالك. قال: لا تبكي، احب ما يحب، احب ما يحب. يا مطرف، او تكتم عني؟ والله ان الملائكة لتزورني في مرضي هذا وترد علي السلام وآنس بها. فهذه ثلاث، والرابعة ان تقارن نفسك بذوي البلاء غيرك. فاذا كانت ذابت عينك في معركة فتذكر ان غيرك قد ذابت عيناه، واذا قطعت يدك فتذكر المقطوعي الايدي والارجل، واذا كنت لا تملك ثمن تذكرة للسفر الى اهلك فتذكر الاهالي والعائلات التي ماتت تحت الردم بكاملها ولم يعودوا يحلمون برؤية طفل ولا زوجة ولا والد ولا والدة. واذا كنت فقيرا فتذكر الذين لا يجدون ثمن الطعام، واذا كنت تشكو من الحر لعدم وجود مكيف في بيتك فهيا بنا لآخذك بيدك لترى آلاف العائلات التي تتقلب على الرمال اللاذعة في لظى الهجيرة. تعال معي لترى العائلات التي تفقد يوميا في بيجاور 3 أطفال موتى لشدة الحر. تعال معي لترى حر الخيام، لترى الناس الذين لا يجدون إلا ماعا غاليا يتجرعون أو خبزا جافا يمضغون ويبتلعون. وبعد هذا كله أتألم كثيرا عندما ينقل لي عن بعض الإخوة والذين هم في أرض الجهاد أنهم يتشككون في هؤلاء القتلى في أرض الجهاد، يقولون: هؤلاء هل يمكن أن يكونوا شهداء؟ هؤلاء أهل بدع، هؤلاء كذا. والله إن كانت المصائب كلها فهي تهون عند هذه المصيبة. يا أخي الحبيب، إن كنت تشك في جهاد هؤلاء، ما الذي يربطك في هذه الأرض؟ إن كنت تشك أن هؤلاء مسلمون يستحقون الشهادة، فما الذي جاء بك هنا؟ إن كنت لازلت في ريب أن هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس تحت أزيز الطائرات ودوي القذائف والمدافع تأتي إليهم بعد غارة الطائرة وقد قتل أخوه قبله وقتل زميله وهو فوق الزكية يقاوم الطائرة، تسأله بعد كل غارة: كيف أنت يا أخي؟ فيقول: الحمد لله، خير وخيرات، خير وخيرات. تأتي المدفعية فتقتل ابنته فيذبح ذبيحة، فيقولون: تقتل ابنتك وتذبح ذبيحة لنا؟ قال: شكرا لله، لأنه أبقى لي بقية أولادي وبناتي. إن لم يكن الإيمان هذا، فما هو الإيمان؟ إن لم يكن الإسلام الصحيح هذا فما الإسلام الصحيح؟ أروني أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالأجل المحدود؟ أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالرزق المحدود والموعود؟ أنا ما تعلمتها بمثل ما تعلمتها من أمثال هؤلاء الجهال الذين يتشكك فيهم الناس. وبعد هذا البلاء الطويل والصبر العظيم يتشككون في إسلامهم فيتشككون في قتلهم. كل مسلم يقتل فوق أرض المعركة نعامله شهيدا، أما بقية ذلك فهي عند رب العالمين، هو يعلم بنيته يدخله الجنة أو يدخلها النار، إن كان منحرفا أو خرج رعاء الناس وحمية فهي لرب العالمين. أما نحن فنعامله معاملة الشهيد، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ونعتبره شهيدا. والذين يتشككون في هذا فليقرأوا التاريخ الإسلامي وليقرأوا كتب الرجال شهداء أحد وشهداء اليرموك وشهداء القادسية. هؤلاء سلف أمتنا كانوا يعددون الشهداء في الكتب المعتمدة من كتب الحديث وكتب السير والمغازي. إن خرجنا بفقه جديد ودين جديد وعلم جديد فهذا علي شيء جديد وأبرأ إلى الله منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا لأن النفس لا بد لها من مفاعلة الصبر، مصابرة من صابر يصابر، لأن الصبر مر على النفس، والصبر هو حبس القلب عن السخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن التشويش. واصبر وما صبرك إلا بالله، وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ويا أخي الحبيب تذكر أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا، انتبه، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان يعمل إلى يوم القيامة. وأمن من أذن من الفتان أو الفتان، أي من فتنة القبر، وفي رواية أخرى صحيحة من فتنة القبر. فالمرابط الذي يموت مرابطا يموت شهيدا ويأمن عذاب القبر، ويبقى سجل أعماله يزداد كل يوم، تسحب الملائكة كل يوم نسخة عن عملك الذي كنت تعمل وتضيفه إلى ديوان عملك. قيامك، صيامك، رباطك، جهادك، كل ذلك يسحب عنه نسخ ويضاف إلى ديوان عملك، ولا يختم عليه إلا اليوم أن يفتح يوم القيامة. فيا أخي رابط واصبر، اصبر على الغثاء، اصبر على البدع، اصبر وحاول ان تصحح، اصبر من اجل جنتك، من اجل اخرتك. وإذا تعبت ورجعت فإياك أن تبرر ذلك بتقصير الآخرين. اتهم نفسك أولا. إذا عدت إلى بلدك لا تقل إن المجاهدين مختلفون فرجعت، لا تقل إنهم آل بدع فمللت، لا تقل إنهم لا يقاتلون على الطريقة الحديثة فسخط. قل أنا ضعف، أنا قصر، أنا تعب، ولا تجمع بين كذب وهزيمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن بين كذب وجوع، فأنت لا تجمع بين تراجع وفرار وبين كذب على الناس الأبرار. يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، كن صادقا مع نفسك، يقل إثمك عند رب العالمين. أما أن تتهم جهادا بكامله وأمة بكاملها، وفي الصحيحين كفى بالمرء كذبا أن يهجو قبيلة بكاملها، فكيف الذي يهجو مئات القبائل يقول كلهم أهل بدع، أو كلهم مختلفون، أو كلهم مفتتلون، أو كلهم إلى آخره. كفى بالمرء كذبا أن يهجو قبيلة بكاملها. يا أخي الحبيب، لا حسفا وسوء كيلة. الحسف هو التمر الرديء، وسوء كيلة تطفيف الصاع. لا تجمع بين الحسف وبين سوء الكيلة، لا تجمع بين التراجع والتقصير وبين الكذب والافتراء. قل لقد ضعفت وقصرت، والمشوار طويل، والطريق لاحب، والأشواك كثيرة، والجمر لا تستطيع رجلايا أن تتحمله فوق ما احتملت في هذه المسيرة الطويلة. والمسيرة مسيرة دماء ودموع، دموع الآلام والخشية من رب العالمين، وكذلك الدماء التي تروي شجرة الإسلام والتي تنبتها على أصولها باسقة فروعها جنية ثمارها. واعلم أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم.